أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محمدا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الغزالي وتفسير الكسب. كان الكلام في الكسب الذي قال به الأشاعرة موطن البحث، هل أفعال الإنسان مخلوقة له أم مخلوقة لله؟ وبعبارة أخرى، هل الإنسان مجبر على أفعاله أم مختار؟ وبتعبير أوضح، هل الإنسان مسير أم مخير؟ قلنا توجد أربعة أقوال. القول الأول للجهم بن صفوان، الجبر المحض الخالص، يعني الإنسان مسير مطلقا مجبور على أفعاله، ولا دخل له لا في إيجاد أفعاله ولا في العناوين الطالعة على أفعاله. القول الثاني للأشاعرة وهو الكسب، الكسب جبر غير محض. قالوا إن إيجاد الأفعال من صنع الله، لكن إيجاد الأفعال يقترن بعناوين طارئة عليها، هذه العناوين الطارئة من كسب الإنسان. إذن إيجاد أصل الشيء، التأثير في أصل وجود الفعل، أصل وجود القيام، القعود، الصلاة، الصوم، من صنع الله عز وجل. لا دخل للإنسان في إيجاد الصلاة والصوم والقيام والقعود، لكن الكيفية، كيفية القيام، كيفية القعود، كيفية السجود، كيفية الركوع، كيفية الصلاة، الصوم، هذا العنوان الطارئ من كسب الإنسان. يعني القدرة على الصوم، على الصلاة، القيام، القعود من الله، أصل القدرة من الله، لكن العنوان الذي تتجلى في هذه القدرة، عنوان قيام، قعود، جلوس، هذه من العالم. القول الثالث هو التفويض، ونظرية التفويض للمعتزلة، أن الله عز وجل خلق الإنسان وفوض إليه أفعاله، ولا دخل لله في أفعال الإنسان، فالإنسان هو الذي يخلق أفعاله خيرها وشرها. القول الرابع والأخير هو قول الإمامية، المنزلة بين الأمر بين الأمرين، لا جبر سواء محض كما عليه الجمع بن صفوان أو غير محض كما عليه الأشاعرة، ولا تفويض كما عليه المعتزلة، وإنما أمر بين أمرين، يعني توجد طولية القدرة، يعني قدرة العبد في طول قدرتين الله عز وجل، قدرة المخلوق متوقفة ومترتبة على قدرة الخالق. فأصل القدرة من الله في الخير والشر، يعني إذا بتصلي القدرة من الله، إذا بتقتل القدرة من الله. إذا بتحسن إلى المسكين بقدرة من الله، إذا بتعدل السجين أيضا بقدرة من الله. لولا قدرة الله لما استطعت أن تقوم بشيء. لكن اختيار التعذيب أو اختيار التهذيب هذا من العبد. أصل القدرة من الله، لكن اختيار الفعل الخاص من العبد. مثل السيارة، أصل دفع السيارة من الله، لكن أنت تحرك يمين أو شمال أو حركة على زاوية من السائق. اليوم إن شاء الله نكمل كلام الأشاعرة ونتطرق إلى كلام الغزالي وتفسير الغزالي للقياس. كلام علمي، كلام علمي بتصوير ومحكم. وقبل أن نتطرق إلى كلام الغزالي نتطرق إلى قانون فلسفي. هذا القانون يقول يستحيل توارد علتين على معلول واحد، يعني يستحيل أن يصدر المعلول الواحد من علتين أو عدة علل، يعني يصير المعلول واحد والعلة متعددة، يصير المسبب واحد والأسباب متعددة. ما يصير، لا يعقل أن تكون العلل متعددة ومعلولها واحد، تعددت الأسباب والأمر واحد. يعني هذا الإنسان خلقه الله وخلقه مثلا شريك الباري، ما يصير. يستحيل أن تتوارد علتان أو عدة علل على معلول واحد. احنا بحثنا في بحث القدرة نقول هكذا، يستحيل أن يتوارد قادران على مقدور واحد، ما يصير. يتوارد قادران على مقدور واحد، أو تتوارد عدة قدران على معلول واحد. لكن لاحظوا الحيثية واحدة، ما هي الحيثية؟ أصل الإيجاد. لماذا يستحيل؟ انتبه جيدا، لماذا يستحيل؟ لأن دور العلة هو ماذا؟ الإخراج من حيز العدم إلى حيز الوجود، الإخراج من الوجود إلى العدم. فإذا العلة الأولى أوجدت الشيء، كيف العلة الثانية توجد الشيء؟ هذا تحصيل للحاصل، هذا إيجاد للموجود. هذا النقطة الأولية. يستحيل توارد علتين على معلول واحد، مو بمعنى نحو التشريب علة تخلق جزء والعلة الثانية تخلق الجزء الآخر، هذا شيء آخر. كلامنا لا، كل المعلول تخلق العلة الأولى، وبعد ذلك كل المعلول تخلق العلة الثانية. هذا ما يصير، مستحيل. واضح وجه الاستحالة، لأنه إذا وردت العلة الأولى تم المعلول بأكمله، فبديه العله الثانيه تحصيل الحاصل، كيف توجد الموجود بعد ان وجد ببركه العله الاولى. اذا لاحظ معي القاعده، يستحيل توارث علتين على معلول واحد. يعني يصير هذا الصانع الاول هو صنع السياره، ويجي الصانع الثاني يصنع السياره، ما يصير. السياره صنعت، لكن التفتوا معي جيدا، يصير لو ما يصير الصانع الاول يصنع السياره، يعني اصل السياره حديثها والى اخره، الصانع الثاني يصبغ السيارة، يعني يأتي بالعناوين الطائرة على السيارة، يسوي لها تنجيدات إلى الكراسي. يصير لو ما يصير؟ يصير. يصير توارد العلتين على معلول واحد مع اختلاف التعلق. واحد يصنع الحديد، واحد يصبغ السيارة، واحد ينجد السيارة، واحد يرتب كهرباء السيارة. يصير لو ما يصير؟ يصير. إذا لاحظ معي جيدا، لاحظ معي جيدا، يستحيل توارد علتين على معلول واحد، ولكن يمكن توارد علتين على معلول واحد مع اختلاف جهة التأثير، مع اختلاف جهة التعلق. العلة الأولى تتعلق بأصل التأثير، أصل الإيجاد. العلة الثانية ترتبط بالعناوين الطارئة على ذلك الموجود. يصير وما يصير. وبالتالي نقول هكذا، يستحيل توارد قادرين على مقدور واحد. متى؟ مع وحدة المتعلق، مع وحدة جهة التعلق، ولكن مع اختلاف جهة التعلق يمكن توارد قادرين على مقدور واحد. القادر الأول تعلق بالتأثير، يعني أصل الإيجاد. القادر الثاني تعلق بماذا؟ بالعناوين الطارئة على الشيء الذي يوجد. وهذا ما يقوله الأشاعرة في الكسب، يقولون يوجد قادران. القادر الأول هو القدرة القديمة، الله عز وجل. القادر الثاني هو القدرة الحادثة، وهو العبد. تعلق القدرة القديمة يختلف عن تعلق القدرة الحادثة. تعلق القادر الأول بالقدرة القديمة أصل الإيجاد، أصل إيجاد الشيء، فعل الشيء، إيقاع الشيء، إيجاد الشيء، فهو تعلق تأثيري. القادر الأول يؤثر في وجود الشيء، القادر الثاني لا يؤثر في وجود الشيء. بينما القادر الثاني القدرة الحادثة لا تؤثر في الشيء، يعني لا تخلق الشيء، لا تفعل الشيء، لا توجد الشيء، لا تنشئ الشيء، وإنما عندما يؤثر الأول قدرة قديمة مقارنة لإيجاد الفعل، تأتي بالعناوين الطارئة، تأتي القدرة الثانية بالعناوين الطارئة والمنعكسة على ذلك الشيء الموجود. إذا يوجد عندنا قادران ونحوان من التعلق. يلا فنم، ما هو القادر الأول؟ أجبني. القدرة القديمة. ما هو القادر الثاني؟ القدرة الحادثة، لا تقل الحديثة، حادث بمقابل قديم. ما هو نحو تعلق؟ القادم الأول القدرة القديمة، تعلق تأثيري. ما هو نحو تعلق القدرة الثانية القدرة الحادثة؟ تعلق مقارني. يعني هذا العبد المسكين المستكين صاحب القدرة الحادثة إذا أراد أن يفعل الشيء مقارنة لقدرته وإرادته، الله عز وجل يفعل الفعل. فالذي يفعل الفعل الله، العبد ما إلى أيضا. التعلق التأثيري من آثار القدرة الأولى، القادر الأول، القدرة القديمة. نعم القدرة الحادثة من شأنها العناوين الطارئة. إذن يا أخي، يا أخي، هذا يؤدي إلى الجبر، لكن جبر غير محض. القول الأول من جهة ابن صفوان جبر محض، يقول الإنسان ما إليه أي دور، لا في أصل الفعل ولا في العنوان الطارئ على الفعل، جبر محض، لا ينسب شيء إلى الإنسان. هذا كلام الجن المصطفى. قول الثاني الأشاعرة يقولون أصل الفعل، إيجاد الفعل ليس من العبد، ليس من الإنسان، ليس من المكلف، لكن العنوان الطارئ عليه من المكلف. يعني صار الجبر غير محض، جبر مشوب بالكسب. قالوا الإنسان لا يؤثر في الشيء ولكن يكسب عنوان الشيء، هذا جبر محض، هذا جبر غير محض، جبر مشوب بالكيس. الخلاصة، خلاصة كلام الغزالي، ولأن الكلام من ناحية علمية وفلسفية تام، لأنه استند إلى هذه القاعدة، يستحيل توارد علتين على معلول واحد مع الاتفاق في الجهة، ولكن مع الاختلاف في الجهة التعلق يمكن توارد علتين على معلول واحد، يمكن تعلق قادرين بمقدور واحد مع اختلاف الجهة. هذا تام فلسفيا، لأن كلام تام فلسفيا ومحكم تبعه بعض أعلام الأشاعرة كالقشتي. قشدي صاحب التعليق على شرح التجريد بعد، والتفتزاني معروف، التفتزاني في الأدب العربي وفي البلاغة، والجرجاني معروف أيضا في اللغة وفي البلاغة. وإن شاء الله نقرأ هذا المقدار الغزالي وتفسير الكسب. فسر الغزالي الكسب بما يرجع إلى الوجه الثاني في الفقر. ما هو الوجه الثاني؟ أعلى صفحة 198، اثنين، لما قال ليس للقدرة المحدثة تأثير في الفعل، يعني تعلق تأثير ما موجود، سوى مقارنتها لتحقق الفعل من جانبه سبحانه. يعني سوى مقارنة القدرة المحدثة لتحقق الفعل من جانبه الله عز وجل، يعني الله عز وجل لما يحقق الفعل مقارنة لإيجاد وتحقيق الفعل يحصل ماذا؟ عنوان طارئ. القدرة الحادثة تكسب العنوان الطارئ، حيث قال إنما الحق إثبات القدرتين على فعل واحد. عجيب، لكن كمل وياه، إنما الحق إثبات القدرتين على فعل واحد، متى؟ مع اختلاف جهة التعلم. إذا اقتربت جهة التعلم أمكن. والقول يعني وأمكن القول وأمكن إثبات القول بمقدور منسوب إلى قادرين. مقدور يعني مفعول معلول منسوب إلى قادرين يعني إلى علتين. من هما القادران؟ القادر الأول الله عز وجل القدرة القديمة، القادر الثاني القدرة الحادثة العلم. فلا يرقى إلا استبعاد توارد القدرتين على فعل واحد. المشكلة هي ماذا؟ كمل العبارة، كمل يا العبارة. فلا يبقى إلا استبعاد توارد القدرتين على فعل واحد مع وحدة جهة التعلم. الآن بفسرها، الآن سيفسرها. فلا يبقى إلا استبعاد توارد القدرتين قديما وحديثا على فعل واحد المقدور الواحد المخلوق الواحد. وهذا يعني استبعاد توارد القدرتين على مقدور واحد إنما يبعد إذا كان تعلق القدرتين على وجه واحد، يعني وجه التعلق واحد. اثنين تعلق تأثيري، اثنين تعلق مقارني، ما يصير. لكن الأول قادر الأول قدرة قديمة تعلق تأثيري، القادر الثاني قدرة حادثة تعلق مقارني، هذا ممكن ومعقول. يقول فإن اختلفت القدرتان القدرة القديمة والحديثة بعد واختلف وجه تعلقهما، وجه تعلق القدرة القديمة التأثير تعلق التأثير، وجه تعلق القدرة الحادثة المقارنة الاقتران، واختلف وجه تعلقهما فتوارد القدرتين المتعلقتين على شيء واحد غير محال، يعني مع الاختلاف في جهة التعلق. وحاصل ما ذكره في تغاير وجه تعلق القدرتين هو إن تعلق قدرته سبحانه بفعل العام تعلق تأثيري، يعني الله يخلق الفعل يؤثر في وجود الفعل، وتعلق قدرة العبد نفسه يعني بفعله تعلق تقارني، يعني قدرة المكلف تقارن قدرة الله عند خلق الشيء. وهذا المراد به الكسر، أن العبد يكسر العناوين. يقول وهذا القدر من التعلق، يعني تعلق قدرة العام تعلق التقارب كاف في إسناد الفعل إليه، يعني إلى العبد، وكونه وكون الفعل كسبا له كسبا للعام. وقد تبعهم في ذلك عدة من مشايخهم المتأخرين كالتفتازاني والجرجاني والقشي. يلاحظ أن يلتفتوا جيدا إلى الملاحظات. أولا ما ذكروه غير معقول، أصلا لم نفقه معنى الكسب، كلامهم مضطرب ولا نفقه، لأن نفس الأشاعرة مختلفين في تصوير الكسب ومعنى الكسب. لذلك احنا ذكرنا قول الامام الباقلاني، تصوير الامام الباقلاني الامر الاول، وتصوير الامام الغزالي الامر الثاني. وثانيا لو سلمنا بما يقول لم نناقش في انه معقول او غير معقول، هذا يبطل التكليف للمكلفين، ما يصير الانسان مكلف ويستحيل الثواب والعطاء. لماذا؟ لأن العبد لم يوجد الخير ولم يوجد الشر، ما له تأثير بالعرض، ما له تأثير. هذا كلام الأشاعرة، إن اللي أثر من التعلق التأثيري من صنع القادر الأول، من صنع القدرة القديمة، يعني اللي يفعل الأشياء، اللي يعمل الأشياء الله وليس العام، ولا يصح نسبة الفعل إلى الله. واضح ولا؟ إذا الله هو اللي يخلق الخير ويخلق الشر، هو اللي يفعل الصلاة والصيام والقيام والقعود، على أي أساس تجي تتحاسب العبد؟ يقول على العناوين الطارئة، أصل الفعل هو غير مقدور إلى المكلف، مجبور عليه المكلف. أصل المقدور وأصل الفعل غير مقدور للمكلف، هو من صنع الله، فهو يحاسب على صنع غيره، يحاسب على صنع الله عز وجل. وبالتالي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، لو سلمنا بأن قدرة العبد الحادثة توجب التعلق المقارني، نقول هذا التعلق المقارني لا يوجب نسبة الفعل إلى العام، يبقى الفعل منسوبا إلى الله. واضح ولا؟ الفعل الله اللي سواه، أنت تريد تقول العبد جاء بهذا العنوان، كسب هذا العنوان، لحظة تقول كسب عنوان الصلاة والصيام والقيام، نسأل منه من الذي فعل الصلاة؟ من الذي أحدث الصلاة؟ العبد والله الله؟ جواب الله. إذا العبد ما يستحق الثواب، سؤال بسيط، لا أعرف والدور وكاسب وتصوير، سؤال بسيط، صور ما تصور من الكسب، نسأل سؤال بسيط. الذي خلق الشيء، الذي أوجد الشيء، هذا بحفظ لسانك، أنت تذكر أن الذي أوجد الشيء وأثر في وجوده هو القادر الأول، قدرة قديمة. إذن القدرة الحديثة لا دور لها ولا تأثير لها في إيجاد الشيء، إذن لا تستحق لا ثواب ولا عقاب. وهذا إن شاء الله ذكر هذا المقدار. قال لاحظوا عليه أن دور العبد في أفعاله على هذا التفسير، تفسير الكسب، وأن فعل العبد مقارن لإيجاد الشيء وليس هو المؤثر في إيجاد الشيء. يلاحظ عليه أن دور العبد في أفعاله على هذا التفسير ليس إلا دور مقارنة، فعند حدوث القدرة والإرادة في العالم يقوم سبحانه بخلق الفعل. إذن الذي خلق الفعل الله وليس العبد. ومن المعلوم أن تحقق الفعل من الله مقارنا لقدرة العبد لا يصح نسبة الفعل في تحققه إليه، يعني إلى العبد، ما يصير الفعل منسوب إلى العبد، يبقى الفعل منسوبا إلى الله. ومعه ومع عدم صحة نسبة الفعل إلى العبد، كيف يتحمل مسؤوليته؟ يعني كيف يتحمل العبد مسؤولية الفعل؟ كيف يتحمل مسؤولية فعل غيره إذا لم يكن لقدرة العبد تأثير في وقوع الفعل؟ إنكار الكسب بالمحقق الأشاعرة يذكر ثلاث كلمات، الكلمة الأولى لإمام الحرمين، والكلمة الثانية للشيخ عبد الوهاب الشعراني، والكلمة الثالثة للشيخ محمد عبدالله. إن هناك رجالا من الأشاعرة أدركوا جفاء نظرية الكسب وعدم كونها طريقا صحيحا لحل معضلة الجر، فنقضوا ما أبرموا من نظرية الكسب وأجهروا بالحقيقة بعد رفضوا الكسب. نخص بالذكر منهم رجالا ثلاثة. الأول إمام الحرمين. إمام الحرمين اعترف بثلاثة أشياء. هذه الأشياء الثلاثة بمجموعها تجد كلام مطابق لكلام الإمامية. لاحظوا معي الأشياء الثلاثة. أولا اعترف بنظام الأسباب والمسببات والعلل والمعلولات. قال إن الحياة والكون قائم على نظام الأسباب والمسببات والعلل والمعلولات، يعني لكل معلول علل ولكل مسبب سبب. هذا الأمر. الأمر الثاني يقول هذا عالم الأسباب والمسببات إلى ماذا ينتهي؟ ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله مسبب الأسباب وعلة العلل، وهو الغني المتعال. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الأمر الثالث اللي اعترف به هذا الموافق لقول الإمامية والمخالف لقول الأشاعرة. يقول لقدرة العبد تأثير في أفعالهم، يعني العباد إليهم تأثير في أفعالهم. الأشاعرة لا يقولون ماذا يقولون؟ الذي يؤثر في أفعال العبد الله. العبد ما إليه تأثير في أفعاله، العبد يكسب العناوين للطارئ. إمام الحرمين يقول لا، العبد إليه تأثير في أفعاله، وتأثير بأفعاله ينتهي إلى تأثير الله في الأفعال. يعني شنو ينتهي؟ يعني هناك طولية وترتب. يعني العبد له قدرة وله تأثير، وقدرته وتأثيره تتوقف على قدرة الله وتأثيره. يعني قدرة العبد فرع قدرة الله، قدرة المخلوق فرع قدرة الخالق.
هذه
اتفاق شرعي الإمامية. إيه اتفاق الإمامية كلام طاق الإمامية. نقرأ هذا النقطة. الأول إمام الحرمين فقد اعترف بثلاثة أشياء. أولا قال فقد اعترف بنظام الأسباب والمسببات الكونية. أولا يعني الكون قائم على نظام الأسباب والمسببات والعلل والمعلولات، هذا الأمر الأول. الثاني وانتهائها، يعني انتهاء نظام الأسباب والمسببات إلى الله سبحانه، وأنه خالق للأسباب ومسبباتها المستغني على الإطلاق. ثانيا مطلقا يعني أبدا مستغني، الله عز وجل مستغني. يعني ما انتهائها؟ يعني نظام الأسباب والمسببات متوقف على قدرة الله، يعني في طول قدرة الله الأسباب والمسببات الدنيوية، في طول مسبب الأسباب فرع قدرة مسبب الأسباب الله عز وجل. هذه الطولية اللي يؤمن بها الإمامية. وثالثا وهي المهمة، وأن لقدرة العباد تأثيرا في أفعالهم، هذا خلافا للأشاعرة. يقولون العباد ليس لهم تأثير في أفعالهم، هو يقول لهم في أفعالهم، وأن قدرتهم قدرة العباد تنتهي إلى قدرته سبحانه ثالثا. هذا الأمر الأول. الآن نقرأ كلام الإمام الشعراني، خلاصة كلام الإمام الشعراني هكذا يقول. يقول الذي يقول إن الإنسان يستلذ بقدرته ويستقل بقدرته هذا مشرك. يعني الله قادر وفي عرضه وفي مقابله الإنسان قادر، هذا الشرك. واضح ولا؟ والذي يقول إن القادر فقط وفقط الله والإنسان ما إليه أي تأثير، يقول هذا معاند، هذا مجبر معاند، هذا يعارض البديهية اللي يشوفها إنه الآن يستطيع يكرم إنسان أو يقتل إنسان. يقول نعم الإنسان عنده قدرة وقدرته ضمن قدرة الله عز وجل، فرع قدرة الله عز وجل. يا الله لاحظ الكلام معنا، كلام قديم لكن هذا مضمون. يا الله لاحظ التعبير الثاني. الشيخ عبد الوهاب الشعراني وهو من أخطار الحديث والكلام في القرن العاشر فقد وافق إمام الحرمين في هذا المجال وقال، يا الله لاحظ القول الأول، ما زعم أنه لا عمل للعبد، يعني مجبره لا عمل للعبد، يعني العبد لا يخلق الفعل، فقد عاند، يعني فقد عاند حقيقة بديهية وهي أن الإنسان يؤثر في أفعاله، هذا معاند. هذا شو يسوي يا المعاند؟ تأخذ مرفعة وتطبع على رأسه. إذا قال لك ليش ضربني؟ كل لا أنا ما أخلق شرني. حرقة. إذا قال ليش دعرتني؟ كل أنا ما أخلق شرني. والله لا، هذا عناد، هذا عناد البديهية من البديهية. من زعم أنه لا عمل للعبد فقد عاند، فإن القدرة الحادثة قدرة العبد إذا لم يكن لها أثر فوجودها وعدمها سواء، أصلا لا وجود القدرة بالنسبة إلى الإنسان إذا لا يكون هو الذي يؤثر في الشيء. الآن يبين قول ماذا؟ قول المفوضة. ومن زعم أن العبد مستبد بالعمل، يعني مستقل بالعمل، فقد أشرك، هاي المفوضة. يقولون ها الإنسان يستقل بالعمل والله أيضا يستقل بالعمل، استغفر الله تعالى الله عن ذلك علوا كثير. هذا الشرك سيئ، واضح ولا؟ واضح. إيه العرض سيئ؟ واضح إن شاء الله. ومن زعم أنه بالعمل مستبد بالعمل، يعني مستقل بالعمل عن الله، فقد أشرك، أشرك بالله، صار هذا مقابر الله والله. فلا بد أنه، يعني أن العبد مضطر، يعني مضطر إلى القدرة من جهة الله على الاختيار، يعني وله اختيار في فعله. واضح العبارة؟ الله مضطر على الاختيار، يعني توجد حيثية اضطرار وتوجد حيثية اختيار. انت في اصل القدرة انت مختار، انت من ولدت امك الى اليوم انت محصل القدرة، لو مضطر الى القدرة، مضطر الله خلق القدرة فيك. هذين ففي اصل القدرة انت مضطر، لكن في تفعيل القدرة، في اعمال القدرة انت مختار. وعيد وكرر، لاحظ مع التعبير، الانسان في اصل وجود القدرة فيه مضطر، وفي اعمال قدرته مختار. واضح ان شاء الله؟ يلا لاحظ التعبير، فلا بد انه من الانسان مضطر في اصل وجود القدره على الاختيار، على الاختيار يعني في اختيار الافعال، على الاختيار يعني في اعمال القدره. فلا بد انه العبد مضطر في اصل وجود القدره على الاختيار، يعني في اعمال القدره. الثالث، الشيخ محمد عبده في وقال في كلام طويل، ولاحظ الشيخ محمد عبده رد الاقوال الثلاثه، اولا الجبر المحض، ثانيا الجبر غير المحض الكشف، ثالثا التفويض. لاحظوا عبارتين، يقول منهم القائل بصحبة العبد على جميع أفعاله واستقلاله، استقلال العبد المطلق يعني في كل أفعال المطلقة، بين قوسين يريد المعتزلة يتفوق المعتزلة يقول باستقلال العبد، يقول وهو غرور ظاهر. قول الثالث قال ومنهم من قال بالجبر وصرح به، لا حياة ولا استرجاع، قال لا أقول بالجبر المحض مطلقا في الأفعال وفي العناوين الطاهرة، يريد الجبرية الخالصة. ومنهم من قال به، يعني من قال بالجبر يعني واقع كلام الجبر، وتبرأ من اسمه، وتبرأ من اسم الجبر، هذا يريد الأشاعرة. الأشاعرة ما قالوا احنا مجبرة، لا قالوا نحن نقول بالكاس، يعني ماذا قال؟ قالوا يعني أصل الفعل الله يوجده ويأثر فيه، والإنسان ما يوجد شيء مجبور، مجبور ما يوجد شيء لكن يكسب العناوين، واضح أو لا؟ قال ومنهم من قال به وتبرأ من اسمه يريد الأشاعرة وهو هدم للشريعة ومحو للتكاليف. بعد إذا الإنسان ما يكسب شيء كيف تكلم وكيف تأسس إلى الشريعة؟ يستحيل التكليف وتأسيس الشريعة، وإبطال لحكم العقل البديهي، العقل البديهي يحكم بأن الإنسان مؤثر في أفعاله، وهو عماد الإيمان، حكم العقل البديهي عماد الإيمان، أنت كيف آمنت بالله؟ بالعقل البديهي، وأوحى ولا أنت العقل هو الذي قادك إلى عبادة الله الواحد الأحد. ودعوى أن الاعتقاد بكسب العبد لأفعاله، المراد هنا بكسب العبد يعني إيجاد العبد لأفعاله، موجود في المرجع، يريد من الكسب الإيجاد والفعل لا الكسب المصطلح عند الأشاعرة كما هو واضح من النقل كذا. ودعوى أن الاعتقاد بكسب العبد لأفعاله يعني إيجاد العبد لأفعاله كما يقول به الإمامية يؤدي إلى الإشراك بالله وهو الظلم العظيم، يعني يقول هذا الشرك، أنت تخلق والله يخلق، يقول هذا لا ليس فيه شرك، لأن إيجاد العبد لفعله في طول إيجاد الله للفعل، يعني فرق القدرة التي أقدرك الله عليها. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، الله أعطاك القدرة إما أن تشكر وإما أن تكفر. دعوى من لم ينتفع إلى معنى الإشراك على ما جاء به الكتاب والسنة، ما هو معنى الإشراك؟ الطولية العرضية وليس الطولية، هذا معنى الإشراك، يعني الله يخلق وفي عرضه واحد يخلق، أما الله يخلق وفي طوله واحد يخلق، يصير القرآن صرح أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيصير طيرا بإذن الله، المسيح يقول أخلق لكم، نفس القرآن أنا أخلق إليكم، أخذ طفلة من الطين أسويها على هيئة الطير أنفخ أخلق إليكم طير، لكن خلق المسيح فرع خلق الله في طول قدرة الله وليس في مقابل قدرة الله وفي عرض قدرة الله. إذا الشرك والإشراك المنبوذ في القرآن هو ماذا؟ الإشراك العرضي إلى الطول، يصير مرجع قدرة العبد إلى قدرة الله على ما جاء من الكتاب والسنة. فالإشراك المراد الإشراك الإشراك العرضي، اعتقاد أن لغير الله أثرا فوق ما وهبه الله من الأسباب الظاهرة، وأن لشيء من الأشياء سلطانا على ما ترجع القدرة المخلوقين، يعني الله له سلطان وهذا الشيء له سلطان آخر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وتعالى الله عن الشرك. تعالى تمام الكلام في الفصل السابع في كسب شاعرا. الفصل الثامن نظرية التفويض للمعتزلة، يأتي علينا الكلام، وصلى الله على محمد وعلى آله.